الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر في هذه الآية، فسر قوله وسطا أي عدلا خيارا. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول عنه الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذا هو دين الإسلام. ألا وإن الأمة الإسلامية تعاني من صنفين: أما الصنف الأول فهم المفرطون المتميعون عن دين الإسلام، وأما الصنف الآخر فهم المغالون المتجاوزون لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد كثيرا يتحدث عن الوسطية ويظن أن الوسطية أن نترك الواجبات، وأن نرتكب المحرمات، وأن نخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ ليست الوسطية أن نتخلى عن ديننا وأن نرتكب ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. وطرف آخر يتحدثون عن الإسلام ويظهرون الحرقة على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وتجد أقوالهم وأفعالهم يتجاوزون بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين وقعوا في الغلو. فالصنف الأول وقعوا في التقصير، والصنف الثاني وقعوا في الغلو والمجاوزة. وهذا ضرر، وهذا ضرر على هذه الأمة وعلى دينها، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. حديثنا معكم أيها المؤمنون عن الصنف الثاني، عن الغلاة الذين يتجاوزون الحدود فيشرعون ما لا يشرعه الله تبارك وتعالى. الغلو الذي قال عنه العلامة العثيمين: هو مجاوزة الحد في العبادة والعمل، ومجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا. الغلو الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عند البيهقي وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقعوا فيها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تسألوا عنها. وجاء عند الإمام أبي داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن أقواما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تحذير من الغلو والإطراء ومجاوزة الحد. وفي حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عند الإمام أبي داود قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر فقلنا: يا سيدنا. فقال: السيد الله. قال: فقلنا: وأعظمنا طولا وأفضلنا فضلا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستهوين أو ولا يستجرينكم الشيطان. وفي حديث أنس عند الإمام النسائي وغيره أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحذيرا من الغلو. الغلو يا معاشر المؤمنين ليست من طريقة أهل الإيمان، وإنما هي من طريقة أهل الكفر ممن مضى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر الآيات. يحذر الله عز وجل بني إسرائيل من الغلو، ويقول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. هذا هو الغلو. ولما أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بذبح تلك البقرة غلوا وتعنتوا وتشددوا. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. فتعنتوا وتشددوا وغلوا وقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ولم يمتثلوا بعد ذلك، بل قالوا: إن البقرة تشابه علينا. إلى أن عاقبهم الله عز وجل بقسوة القلوب، فصارت قلوبهم أشد من الحجارة، أشد من الحجارة. أيها المسلمون عباد الله، الغلو يكون في كثير من أبواب دين الله عز وجل، فيكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في المباحات، ويكون في أمور كثيرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالوا: فلانة. وذكروا من صلاتها وعبادتها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، ف فوالله لا يمل الله حتى تملوا، متفق عليه. ودخل فرأى حبلا معلقا بين ساريتين في المسجد، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لحفصة تصلي، فإذا فترت تعلقت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، متفق عليه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج راكبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني أن تعذي بهذا نفسه، وأمره أن يركب، متفق عليه من حديث أنس. وجاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل واقفا في الشمس فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يجلس في الشمس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم. قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد. وهكذا في المباحات، كما في الصحيحين عن عائشة: جاء أناس يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فذكرن لهم بعض أعماله، فقال أحدهم متقالا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: وأما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم، فأصلي وأرقد، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى في الدعاء، جاء من حديث عبد الله بن مغفل عند الإمام أبي داود وحسنه العلامة الألباني أن عبد الله بن مغفل سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده: يا بني، سل الله عز وجل الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور، أو يعتدون في الطهور والدعاء. حتى في القرآن، في قراءته، في تطبيقه، في العمل به، جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه واعملوا به، إلى آخر الحديث. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلو في القرآن، وهو كلام الله عز وجل، سواء كان ذلك في قراءته أو في تطبيق أحكامه أو في السير عليه أو في العمل به. فالغلو منهي عنه ومحرم، بل وكبيرة من الكبائر، يعاقب الله عز وجل أصحاب هذا الصنف ربما في الدنيا قبل الآخرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، لم يحرم الله عز وجل الغلو والمجاوزة إلا لما فيها من الأضرار والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. ومن تلك العواقب أن الغالي ربما ينقطع عن العبادة ويتركها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي من حديث جابر، وجاء نحوه عند أحمد من حديث أنس، وصححه العلامة الألباني: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض نفسك إلى عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن الغلو معاشر المؤمنين سبب للانحراف عن دين الله عز وجل، يتجاوز قليلا قليلا ولا يدري إلا وقد خرج من دين الإسلام وارتكب المحرمات العظام ووقع بالبدع والمنكرات. وما خرج الخوارج في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا لما كان عندهم من الغلو الذي تجاوزوا به الحدود وخالفوا فيه الشريعة المحمدية فوقعوا في سفك الدماء ووقعوا في أخذ الأموال وارتكبوا المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصرة يوم حنين فقال يا محمد اعدل، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل؟ فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال لا، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن قوما يعبدون ويدأبون، يقبلون على العبادة يكثرون من العبادة ولكنهم يقعون في الغلو، يعبدون ويدأبون فتعجبهم أنفسهم ويعجب بهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو سألت عن الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم الخليفة الراشد المبشر بالجنة الذي جهز جيش العسرة والذي زوجه النبي بابنتيه، هذا الصحابي الجليل من الذي قتله؟ إن من أولئك القتلة من كان من أصحاب الغلو الذين تجاوزوا الحدود وهم يدعون أن عندهم حرقة على الدين والإسلام. أيها المؤمنون عباد الله، جاء عند الإمام الدارمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خرج إلى مسجد من مساجد الكوفة فوجد أقواما في حلق ومعهم رجل وهم يسبحون بالحصى، والرجل يقول لهم سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100. فانطلق عبد الله بن قيس أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود وأخبره بما رأى في ذلك المسجد، فقال له وماذا قلت لهم؟ قال ما رأيت إلا خيرا. فقال له أبو مسعود هلا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن أن لا يذهب من حسناتهم شيء. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه حتى توسط هذه الحلقة المبتدعة وهذه الطريقة المبتكرة، فجلس في وسطهم وقال يا أيها القوم ويحكم ويحكم، هذه آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، فإما أن تكونوا فقتم أصحاب رسول الله علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. قال الراوي عن ابن مسعود فوالله لقد رأينا أولئك الذين يسبحون بالحصى يطاعنون يوم النهروان، أي يقاتلون مع الخوارج، لأن الذي يتجاوز الحد يقع في البدعة شيئا فشيئا ولا يدري إلا وصار في صف المنحرفين وفي صف الضالين. ومن أضرار الغلو وعواقبه الهلاك، الهلاك في الدنيا ربما قبل الآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، دعا عليهم بالهلاك. المتنطعون الذين يبالغون ويتشددون ويغالون ويتجاوزون الحدود. وفي حديث عبد الله بن عباس عند الإمام الترمذي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في غداة يوم التروية، أو قال في غداة يوم العقبة أو في غداة يوم النحر، في غداة يوم النحر القط لي حصى وهن حصى الخذف، أي التي يرمي بها جبرة العقبة. فلما وصلت الحصى إلى يده وهي حصى صغيرة كحبة البندق أو الحمص قال فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إذن فالغلو هلاك يا عباد الله. وهكذا من عواقب الغلو أن أصحابه ربما يحرمون من شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي السنة لابن أبي عاصم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يتبرأ يشهد عليهم ويتبرأ منهم، وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. ولكن ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين كما تقدم أن التمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا ليس من الغلو، أن التمسك بالدين بقوة ليس من الغلو. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، لا إفراط ولا تفريط، لا تميع وتقصير ولا غلو ومجاوزة للحد. فإننا نرى كثيرا من الناس يقعون في هذا الطرف والآخر يقعون في هذا الطرف، والقليل من الناس الذين يتمسكون بشريعة الإسلام ظاهرا وباطنا. فانتشرت في أوساطنا أفكار الغلام التي تخرب شبابنا وتخرب أبناءنا، فصارت كثير من المساجد أماكن لمقاطع الرعب وذبح المصلين وغير ذلك مما سنجد ضرره بعد حين وعاقبته بعد حين إن لم ننتبه لأنفسنا ونحافظ على أبنائنا ونرجع إلى علمائنا، علماء الحق، علماء الدليل، علماء البرهان. لا نذهب يمنة ويسرى إلى أصحاب الهمجية ولا إلى أصحاب العاطفة ولا إلى أصحاب الحماسات، فإن دين الله عز وجل لا ينصر بالحماسات ولا بالبدع والخرافات ولا بالغلو والمجازفات ولا بالتفريط والابتعاد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر وصححه العلامة الألماني، قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن رجع إلى أهل العلم وسألهم عن دينه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سلم في عقيدته، سلم في عبادته، سلم في معاملته. ومن أوكل دينه إلى كل من هب وهب ودرج وإلى كل من قام وقال فإنه ينحرف عن الصراط المستقيم، فربما تسلم عقيدته، تذهب عقيدته ويفسد منهجه، ولا يدري إلا وهو في صف ضالين المنحرفين يمنة ويسرة. فالتمسك التمسك عباد الله، والاعتصام الاعتصام عباد الله بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي صلح في زمن المهاجرين والأنصار يصلح في هذا الزمن، والذي لا يصلح في ذلك الزمن لا يصلح في هذا الزمن. قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، بما صلح به أولها. فإياك والبدع، وإياك والشطحات، وإياك والمجاوزة، وإياك والغلو، وهكذا إياك والتفريط، وإياك والتقصير. فتمسك كما أمر الله جل وعلا، فاستقم كما أمرت إليه، كما أمرت، كما قال الله في كتابه الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه ثمار الاستقامة على دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مال يمنة ويسرة ينتناله بقدر ميله عقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبمن سار على طريقهم، اللهم عليك بالرافضة المجوس، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.